foods.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أيها المسلمون، لقد أتى على بلاد المسلمين في الأربعة أعوام الماضية فتن وخطوب وكروب وأمور عظام لن ينقذها الله عز وجل منها إلا بالرجوع لدينها والتمسك بهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله جل وعلا علينا في هذه الفتن بنعم ظاهرة وباطنة، ولا تتم نعمة إلا بالدين والثبات عليه. أيها المسلمون، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. وساق بإسناده حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبواب الإمام مسلم في صحيحه أيضا بابا فقال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. وساق بإسناده حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ففي هذه الأحاديث أربعة أمور: أولها أنها طائفة على الحق وليست الأمة كلها، الثاني أنها على الحق وليست على الباطل، الثالث أنها ظاهرة يعني عالية رفيعة معلومة غير مختفية، الرابع أنها منصورة على أعدائها مهما اشتد بلاؤهم. الخامس أنها محفوظة بحفظ الله تعالى، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. والخذلان يكون ممن يتوقع منه النصرة، والمخالفة تكون من الأعداء. ورغم اجتماع البلاءين عليها إلا أنها ظاهرة منصورة محفوظة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وروى أيضا الإمام أبو داود في سننه بابا فقال: باب في النهي عن السعي في الفتنة، باب في النهي عن السعي في الفتنة. وساق جملة أحاديث يحسن التذكير ببعضها، لا سيما وأن أناسا في هذه الأيام يدعون للفتن والإحن في بلادنا. أولها عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فقلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا توجيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا توجيه هؤلاء السفهاء الذين يريدونها بحورا من دم وأشلاء ممزقة. أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم وتلا يزيد، وهو أحد الرواة، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. والحديث ضعه العلامة الألباني رحمه الله. الحديث الثاني في سنن أبي داود: باب في النهي عن الخوض في الفتنة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا دليل على سرعة تقلب القلوب بين المساء والصباح. ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم، والماشي بها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. صححه الألباني رحمه الله. أيضا الحديث الثالث الذي ساقه الإمام أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، يعني استجابة بعد استجابة، لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما خار الله لي ورسوله، يعني ما اختار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، عليك بالصبر. أو قال: تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله، يعني ماذا اختار الله لي ورسوله. قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن، يعني في الفتن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قال: تلزم بيتك يا دعاة الثورات، يا أيها المجرمون. هذا هو توجيه رسول الله لهذا الصحابي الذي أراد أن يحمل السيف على عاتقه ويقاتل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم بيتك؟ قل: فإن دخل علي بيتي، إن جاءت من الفتنة والقتل في بيتي، قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء باسمك واسمه. والحديث صححه الألباني. فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء باسمك واسمه. الحديث صححه الألباني رحمه الله. الحديث الرابع عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل كقطع الليل المظلم، يعني أن الحق فيها مختلط بالباطل والباطل فيها مختلط بالحق، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القائل فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني الزموها مدة الفتنة كلها. والحديث صححه الألباني رحمه الله أيضا. الحديث الخامس والأخير عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، يعني ويمين الله، وهذا من أنواع القسم التي كان يحلف بها رسول الله، لأن يمين الله صفة من صفاته، والقسم لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهل. والحديث صححه الألباني. إذا طريق السعادة بالفتن أن نجتنبها، هذا هو حديث رسول الله. أما هؤلاء المجرمون الغاشمون العملاء الكاذبون دعاة الثورات، إنما يدعون للفتن والابتلاءات والدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا خيب الله أمالهم؟ ألا قطع الله عرقهم؟ هؤلاء الخوارج المجرمون. أيها المسلمون، الفتن مرتع خصب لأهل الأهواء والبدع لنشر أهوائهم وبدعهم وتلبيسها على الناس، وذلك لأمور: الأول اختلاط الأمور وقت الفتن وعدم تميزها، الثاني لقلة العلم في الفتن وغلبة الجهل، الثالث التسرع الذي يحصل عند بعض الناس في وقت الفتن وعليه. فمن توفيق الله للعبد ألا ينجرف وراء كل دعوة ولا يتبع كل صارخ، فإن فعل فالهلكة والخسران. ولذا كان من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما جاءه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: أخبرنا بأمر ناخذ به بعدك. فقال حذيفة، ومعلوم أن حذيفة متخصص في أحاديث الفتن، يقول رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك. فقال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. ألست أنت الذي كنت تقول في 2006 ميلادية إن المظاهرات محرمة؟ ألست أنت يا كذاب في 2011 تقول إن المظاهرات واجبة؟ ما الذي غير فتواك مع هذا التلون والتلاعب في دين الله سبحانه وبعقول المسلمين وقلوبهم؟ أي مركب رجحت وولجت البحر ركبت فيه؟ ألا خبت وخسرت إن أرضيت الناس بمعصية الله؟ فمن أرضى الناس بمعصية الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، ومن أرضى الله ولو في معصية الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا أرسلته عائشة إلى معاوية لما أمسك بالحكم، ثم قالت له: والسلام، ما نصيحة عظيمة من أم المؤمنين لولي أمرهم ساعة إذن. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، فانظر الذي أنت عليه اليوم فتمسك به فإنه لا يضرك فتنة بعد. هذا هو هدي الصحابة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بالهدي الأول الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. واعلموا عباد الله أن العبادة في الفتن أفضل من عبادة في غيرها. أخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد، ولا يتفرغ لها إلا أفراد. واعلموا رحمكم الله أن الخروج من الفتن يكون برجوع الناس إلى أهل العلم الصادقين الراسخين، إذ لا يصح أن يكثر الخائضون ولا أن يتعالم المتعالمون، لأن العلماء بالفتن أعلم وهم بها أبصر وبالخروج منها أدرى. أخرج ابن سعد في طبقاته عن الحسن البصري رحمه الله وأبي سعيد قال: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. كم حذر علماؤنا من هذه الفتن، كم حذر عبد العزيز بن باز من هذه الفتن، كم حذر الألباني من هذه الفتن، كم حذر صالح الفوزان من هذه الفتن، كم حذر علامة اليمن مقبل من هذه الفتن قبل أن تقع يا عباد الله. أما الجهلاء الأغبياء السفهاء فلا يعلمون بالفتن إلا بعدما يتلظون بلظاها ويرون حرها وشدتها. ولذلك أيها المسلمون، أيها المسلمون، إلزموا جماعة المسلمين وإياكم هذه الشرذمة من الأحزاب والجماعات، لا تتخذوها طريقة ولا تتبعوا أقوالهم ولا تتبعوا أهواءهم، وإنما إلزموا طريق ولي أمركم وحاكمكم الذي في أعناقكم له بيعة، كما أمركم الله وأمركم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عليك بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. اعلموا أيها المسلمون أنه يجب علينا أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في أعلى مراتب الصحة عن حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني الحكام. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، يعني الحكام هنا فيما سيأتي. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا بها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه وصية رسول الله، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. وهذا متى يا عباد الله؟ حينما لا يكون مساجد ولا يكون شعائر ظاهرة ولا حج ولا عمرة ولا حلقات القرآن. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية رسول الله، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فيا ترى يا ترى يا حزب النور، يا من لا ترى للحاكم حاكم مصر السيسي، يا من لا ترى في عنقك له بيعة ولا ولاية شرعية، من ستأمر أتباعك أن يتبعوه، ومن ستأمر أتباعك أن يلزموه؟ أما علم هؤلاء المساكين أن ولاية الحاكم المتغلب، أن ولاية الحاكم المتغلب الذي أخذ الحكم عنوة ولاية شرعية بإجماع السلف ومن على دربهم؟ ولعلي أكتفي بذكر ثلاثة منهم في الخطبة التالية. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وإن كنا ذكرنا هذا الأمر من قبل، وهو أن ولاية الحاكم المتغلب الذي أخذ الحكم بالقوة والعنوة وولاية شرعية بالإجماع، إلا أننا نعيد ذلك لأن هؤلاء أصحاب اللحى من حزب النور الذين صاروا يتكلمون باسم السلفية والإسلام، صاروا يشككون الناس في ولاية حاكمنا، يقولون نسمع ونطيع له ولكنه ليس بحاكم شرعي وليس في أعناقنا له بيعة. عجبا ثم عجبا ثم عجبا، كيف هو حاكم ليس شرعيا وليس في عنقك بيعة وتسمع وتطيع؟ إذا بيعتك لمن؟ من تبايع؟ في عنقك من؟ في عنقك بيعة لمن؟ هذا من الهراء. هذه ثلاثة إجماعات. الأول، قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله المتوفى سنة 24 و300، ومن علماء القرن الثالث والرابع. الإجماع الخامس والأربعون، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر، حتى لو كان فاجرا ظالما غشوما من بر وفاجر، لا يلزم الخروج عليه بالسيف، جار أو عدل، يعني ظلم أو عدل، لا يجوز الخروج عليه. الإجماع الثاني، نقله الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من علماء القرن التاسع والثامن، قال رحمه الله في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. الإجماع الثالث، نقله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة ستة ومائتين وألف، يعني من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر رحمه الله، قال في الدروس السنية في الأجوبة النجدية: الأئمة مجمعون من كل مذهب، الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. أيها المسلمون، احذروا حفظكم الله، احذروا وحذروا نساءكم وبناتكم، وحذروا شبابكم وأبناءكم، احذروا حفظكم الله أصحاب الفتاوى المضللة من قادة الأحزاب والجماعات. ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم أدب المفتي والمستفتي، روى ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله أنه دخل على شيخه ربيعة الرأي فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن ما هي المصيبة التي تبكي ربيعة الرأي؟ استفتي من لا علم له، وقع في الإسلام أمر عظيم، ولا بعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق. وصدق ربيعة والله. بعض من يفتي في دين الله من قادات الجماعات والأحزاب والدماء أحق بالسجن من السراق. وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه مداواة النفوس: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. عباد الله، جاء في جريدة اليوم السابع في هذا الشهر في هذا العام في اليوم الخامس من هذا الشهر أعلنت حركات منبثقة عن جماعة الإخوان تتبنى العنف رسميا مشاركتها في المظاهرات التي دعا لها تحالف الجماعة في ذكرى ثورة 25 من شهر يناير. ومن ضمن الحركات انظر إلى هؤلاء السفلة، ومن ضمن الحركات التي أعلنت مشاركتها في المظاهرات ما تسمى بحركة بلاك فاير وحركة مولوتوف عفاريت. هؤلاء الذين سيعيدون الإسلام، مولوتوف عفاريت، ألا قبح الله أسماءكم؟ ألا قبح الله وجوهكم يا خونة يا مجرمون يا عملاء إيران والصهاينة وأمريكا؟ وحركة مولوتوف عفاريت وحركة العقاب الثوري وحركة ولع، حركة ولع ستعيد الإسلام. نترك الألباني وابن باز وابن عثيمين وعلماء الأمة الراسخين ونمسك حركة عفاريت وحركة ولع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخرها حركة مشاغبون. يأتي ذلك في الوقت الذي روجت فيه اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان يعني على الشبكات إعلان عدد من حركات المشاركة في مظاهرات ذكرى يناير، ونشرت بيانا يضم أسماء الحركات فضلا عن الجبهة السلفية. والله إنها جبهة تلفية غبية لا تمت للإسلام بصلة، فضلا عن الجبهة السلفية وأعضاء الجماعة بالداخل والخارج وحزب الوسط. وحرض تحالف دعم الإخوان أنصاره على تنظيم المظاهرات مرة أخرى. مظاهرات تريدون أن نعود للمظاهرات وإلى الدماء وإلى الفساد وإلى انتهاك الأعراض وإلى السرقات في الطرقات مرة أخرى يا أغبياء؟ وحرض تحالف دعم الإخوان أنصاره على تنظيم المظاهرات بدءا من الغد يعني من يوم السادس من شهر ديسمبر وحتى ذكرى ثورة 25 من شهر يناير. أيها المسلمون احذروا، وإني والله لكم ناصح أمين، احذروا الاستجابة لهذه الدعوات الفاسدة التي تدعو للفساد والإفساد. واشكروا الله على نعمة الأمن، اشكروا الله على نعمة الأمن في بلادنا يا عباد الله. وتأملوا أحوال البلدان حولكم كم أريق فيها من دماء. انظروا إلى ليبيا ودمائها وأشلائها وأموالها واقتصادها، وانظروا إلى سوريا، وانظروا إلى اليمن وما وقع بها يا عباد الله. تأملوا واعتبروا، فإن العاقل من اعتبر بغيره. كم أريق فيها من دماء ومزق فيها من أشلاء، وانتهكت فيها من أعراض، ونوبت فيها من أموال. فإن النعم يا عباد الله، أيها المسلمون، أيها الأحبة في الله، إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاحذروا المشاركة في هذه المظاهرات فيما يسمى بذكرى 25 يناير. نسأل الله القوي المتين العزيز الغفور الجبار سبحانه أن يحفظ مصر وأمنها. اللهم احفظ مصر شامخة، اللهم احفظ مصر شامخة، اللهم احفظ مصر شامخة، اللهم احفظ ولي أمرها بحفظك، اللهم اكلأه برعايته، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم سدد رأيه، اللهم سدد رأيه وأعوانه لحفظ الإسلام والمسلمين، لحفظ الأرواح والدماء والأعراض والأموال. وقبل ذلك يا ربنا حوزة الدين، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم احفظه بحفظك واكلعه برعايتك. اللهم إنا نشهدك أننا في أعناقنا له بيعة، وله منا السمع والطاعة بالمعروف ونناشدك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ هذا البلد، أن تحفظه يا رب العالمين، فإن المصاب فيه جلل والخطب فيه عظيم. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا. ربنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بفعل هؤلاء السفهاء، ربنا لا تؤاخذنا بفعل هؤلاء السفهاء. اللهم عليك بأعداء مصر من الداخل والخارج، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من الداخل والخارج، اللهم عليك بالمخالفين والمخذلين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة ورافعها في كل مكان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ أهل السنة، اللهم احفظهم من هذه الاغتيالات التي يهدد بها هؤلاء المجرمون، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظ عليهم دماءهم، يرفع كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالخوارج، اللهم عليك بالخوارج، اللهم اقطع عرقهم، اللهم افسد مخططاتهم. اللهم عليك بعاصم عبد الماجد وعوانه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، فكم أفسد وضلل الشباب والناس يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أيها المسلمون، لقد أتى على بلاد المسلمين في الأربعة أعوام الماضية فتن وخطوب وكروب وأمور عظام لن ينقذها الله عز وجل منها إلا بالرجوع لدينها والتمسك بهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله جل وعلا علينا في هذه الفتن بنعم ظاهرة وباطنة، ولا تتم نعمة إلا بالدين والثبات عليه. أيها المسلمون، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أيها المسلمون، رواه الإمام البخاري في صحيحه باب فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. وساق بإسناده حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبواب الإمام مسلم في صحيحه أيضا بابا فقال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. وساق بإسناده حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ففي هذه الأحاديث أربعة أمور: أولها أنها طائفة على الحق وليست الأمة كلها، الثاني أنها على الحق وليست على الباطل، الثالث أنها ظاهرة يعني عالية رفيعة معلومة غير مختفية، الرابع أنها منصورة على أعدائها مهما اشتد بلاؤهم، الخامس أنها محفوظة بحفظ الله تعالى لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، والخذلان يكون ممن يتوقع منه النصرة والمخالفة تكون من الأعداء. ورغم اجتماع البلاءين عليها إلا أنها ظاهرة منصورة محفوظة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبوب أيضا الإمام أبو داود في سننه بابا فقال: باب في النهي عن السعي في الفتنة، باب في النهي عن السعي في الفتنة. وساق جملة أحاديث يحسن التذكير ببعضها، لا سيما وأن أناسا في هذه الأيام يدعون للفتن والإحن في بلادنا. أولها عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا توجيه محمد صلى الله عليه وسلم لا توجيه هؤلاء السفهاء الذين يريدونها بحورا من دم وأشلاء ممزقة. أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابني آدم وتلا يزيد وهو أحد الرواة، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. والحديث ضعه العلامة الألباني رحمه الله. الحديث الثاني في سنن أبي داود: باب في النهي عن الخوض في الفتنة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا دليل على سرعة تقلب القلوب بين المساء والصباح، ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم، والماشي بها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، صححه الألباني رحمه الله أيضا. الحديث الثالث الذي ساقه الإمام أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، يعني استجابة بعد استجابة، لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما خار الله لي ورسوله، يعني ما اختار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، عليك بالصبر. أو قال: تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله، يعني ماذا اختار الله لي ورسوله. قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن، يعني في الفتن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قال: تلزم بيتك يا دعاة الثورات، يا أيها المجرمون. هذا هو توجيه رسول الله لهذا الصحابي الذي أراد أن يحمل السيف على عاتقه ويقاتل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم بيتك؟ قل: فإن دخل علي بيتي، إن جاءت من الفتنة والقتل في بيتي. قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. والحديث صححه الألباني. فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. الحديث صححه الألباني رحمه الله. الحديث الرابع عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل كقطع الليل المظلم، يعني أن الحق فيها مختلط بالباطل والباطل فيها مختلط بالحق، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القائل فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحناس بيوتكم، يعني الزموها مدة الفتنة كلها. والحديث صححه الألباني رحمه الله أيضا. الحديث الخامس والأخير عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، يعني ويمين الله، وهذا من أنواع القسم التي كان يحلف بها رسول الله، لأن يمين الله صفة من صفاته، والقسم لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. والحديث صححه الألباني. إذا طريق السعادة بالفتن أن نجتنبها، هذا هو حديث رسول الله. أما هؤلاء المجرمون الغاشمون العملاء الكاذبون دعاة الثورات، إنما يدعون للفتن والابتلاءات والدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا خيب الله أمالهم؟ ألا قطع الله عرقهم؟ هؤلاء الخوارج المجرمون. أيها المسلمون، الفتن مرتع خصب لأهل الأهواء والبدع لنشر أهوائهم وبدعهم وتلبيسها على الناس، وذلك لأمور: الأول، اختلاط الأمور وقت الفتن وعدم تميزها. الثاني، لقلة العلم في الفتن وغلبة الجهل. الثالث، التسرع الذي يحصل عند بعض الناس في وقت الفتن وعليه. فمن توفيق الله للعبد ألا ينجرف وراء كل دعوة ولا يتبع كل صارخ، فإن فعل فالهلكة والخسران. ولذا كان من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما جاءه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: أخبرنا بأمر ناخذ به بعدك. فقال حذيفة، ومعلوم أن حذيفة متخصص في أحاديث الفتن، يقول رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك. فقال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. ألست أنت؟ أنت الذي كنت تقول في 2006 ميلادية إن المظاهرة محرمة؟ ألست أنت يا كذاب في 2011 تقول إن المظاهرات واجبة؟ ما الذي غير فتواك؟ ما هذا التلون والتلاعب في دين الله سبحانه وبعقول المسلمين وقلوبهم؟ أي مركب رجحت وولجت البحر ركبت فيه؟ ألا خبت وخسرت إن أرضيت الناس بمعصية الله؟ فمن أرضى الناس بمعصية الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، ومن أرضى الله ولو في معصية الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا أرسلت عائشة إلى معاوية لما أمسك بالحكم، ثم قالت له والسلام، نصيحة عظيمة من أم المؤمنين لولي أمرهم ساعة إذن. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، فانظر الذي أنت عليه اليوم فتمسك به فإنه لا يضرك فتنة بعد. هذا هو هدي الصحابة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بالهدي الأول الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. واعلموا عباد الله أن العبادة في الفتن أفضل من عبادة في غيرها. أخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد واعلموا رحمكم الله أن الخروج من الفتن يكون برجوع الناس إلى أهل العلم الصادقين الراسخين، إذ لا يصح أن يكثر الخائضون ولا أن يتعالم المتعالمون، لأن العلماء بالفتن أعلم وهم بها أبصر وبالخروج منها أدرى. أخرج ابن سعد في طبقاته عن الحسن البصري رحمه الله وأبي سعيد قال: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. كم حذر علماؤنا من هذه الفتن، كم حذر عبد العزيز بن باز من هذه الفتن، كم حذر الألباني من هذه الفتن، كم حذر صالح الفوزان من هذه الفتن، كم حذر علامة اليمن مقبل من هذه الفتن قبل أن تقع يا عباد الله. أما الجهلاء الأغبياء السفهاء فلا يعلمون بالفتن إلا بعدما يتلظون بلظاها ويرون حرها وشدتها. ولذلك أيها المسلمون إلزموا جماعة المسلمين، وإياكم هذه الشرذمة من الأحزاب والجماعات، لا تتخذوها طريقة ولا تتبعوا أقوالهم ولا تتبعوا أهواءهم، وإنما الزموا طريق ولي أمركم وحاكمكم الذي الذي في أعناقكم له بيعة كما أمركم الله وأمركم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عليك بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدع إلى أطراف كأن رأسه زبيبة. اعلموا أيها المسلمون أنه يجب علينا أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في أعلى مراتب الصحة عن حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني الحكام. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، يعني الحكام هنا فيما سيأتي. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه وصية رسول الله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. وهذا متى يا عباد الله؟ حينما لا يكون مساجد ولا يكون شعائر ظاهرة ولا حج ولا عمرة ولا حلقات القرآن. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية رسول الله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فيا ترى، يا ترى يا حزب النور، يا من لا ترى للحاكم حاكم مصر السيسي، يا من لا ترى في عنقك له بيعة ولا ولاية شرعية، من ستأمر أتباعك أن يتبعوه؟ ومن ستأمر أتباعك أن يلزموه؟ أما علم هؤلاء المساكين أن ولاية الحاكم المتغلب، أن ولاية الحاكم المتغلب الذي أخذ الحكم عنوة ولاية شرعية بإجماع السلف ومن على دربهم؟ ولعلي أكتفي بذكر ثلاثة منهم في الخطبة التالية. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وإن كنا ذكرنا هذا الأمر من قبل، وهو أن ولاية الحاكم المتغلب الذي أخذ الحكم بالقوة والعنوة وولاية شرعية بالإجماع، إلا أننا نعيد ذلك لأن هؤلاء أصحاب اللحى من حزب النور الذين صاروا يتكلمون باسم السلفية والإسلام، صاروا يشككون الناس في ولاية حاكمنا، يقولون: نسمع ونطيع له، ولكنه ليس بحاكم شرعي وليس في أعناقنا له بيعة. عجبا ثم عجبا ثم عجبا، كيف هو حاكم ليس شرعيا وليس في عنقك بيعة وتسمع وتطيع؟ إذن بيعتك لمن؟ من تبايع في عنقك؟ من بعنقك بيعة لمن؟ هذا من الهراء. هذه ثلاثة إجماعات. الأول، قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله المتوفى سنة 24 و300، ومن علماء القرن الثالث والرابع، الإجماع 45، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر حتى لو كان فاجرا ظالما غشوما من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل، يعني ظلم أو عدل لا يجوز الخروج عليه. الإجماع الثاني نقله الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من علماء القرن التاسع والثامن، قال رحمه الله في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. الإجماع الثالث نقله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة ستة ومائتين وألف، يعني من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر رحمه الله، قال في الدروس السنية في الأجوبة النجدية: الأئمة مجمعون من كل مذهب، الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. أيها المسلمون احذروا حفظكم الله، احذروا وحذروا نساءكم وبناتكم، وحذروا شبابكم وأبناءكم، احذروا حفظكم الله أصحاب الفتاوى المضللة من قادة الأحزاب والجماعات. ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم أدب المفتي والمستفتي، روى ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله أنه دخل على شيخه ربيعة الرأي فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن ما هي المصيبة التي تبكي ربيعة الرأي؟ استفتي من لا علم له، وقع في الإسلام أمر عظيم، ولا بعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. وصدق ربيعة والله، بعض من يفتي في دين الله من قادات الجماعات والأحزاب والدماء أحق بالسجن من السراق. وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه مداواة النفوس: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. عباد الله، جاء في جريدة اليوم السابع في هذا الشهر في هذا العام في اليوم الخامس من هذا الشهر أعلنت حركات منبثقة عن جماعة الإخوان تتبنى العنف رسميا مشاركتها في المظاهرات التي دعا لها تحالف الجماعة في ذكرى ثورة 25 من شهر يناير. ومن ضمن الحركات انظر إلى هؤلاء السفنة، ومن ضمن الحركات التي أعلنت مشاركتها في المظاهرات ما تسمى بحركة بلاك فاير وحركة مولوتوف عفاريت، هؤلاء الذين سيعيدون الإسلام، مولوتوف عفاريت، ألا قبح الله أسماءكم؟ ألا قبح الله وجوهكم يا خونة يا مجرمون يا عملاء إيران والصهاينة وأمريكا، وحركة مولوتوف عفاريت وحركة العقاب الثوري وحركة ولع، حركة ولع ستعيد الإسلام. نترك الألباني وابن باز وابن عثيمين وعلماء الأمة الراسخين ونمسك حركة عفاريت وحركة ولع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخرها حركة مشاغبون. يأتي ذلك في الوقت الذي روجت فيه اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان، يعني على الشبكات، إعلان عدد من الحركات المشاركة في مظاهرات ذكرى يناير، ونشرت بيانا يضم أسماء الحركات فضلا عن الجبهة السلفية. والله إنها جبهة تلفية غبية لا تمت للإسلام بصلة، فضلا عن الجبهة السلفية وأعضاء الجماعة بالداخل والخارج وحزب الوسط، وحرض تحالف دعم الإخوان أنصاره على تنظيم المظاهرات مرة أخرى. مظاهرات تريدون أن نعود للمظاهرات وإلى الدماء وإلى الفساد وإلى انتهاك الأعراض وإلى السرقات في الطرقات مرة أخرى يا أغبياء؟ وحرض تحالف دعم الإخوان أنصاره على تنظيم المظاهرات بدءا من الغد، يعني من يوم السادس من شهر ديسمبر وحتى ذكرى ثورة 25 من شهر يناير. أيها المسلمون احذروا احذروا، وإني والله لكم ناصح أمين، احذروا الاستجابة لهذه الدعوات الفاسدة التي تدعو للفساد والإفساد، واشكروا الله على نعمة الأمن، اشكروا الله على نعمة الأمن في بلادنا يا عباد الله، وتأملوا أحوال البلدان حولكم كم أُلق فيها من دماء، انظروا إلى ليبيا ودمائها وأشلائها وأموالها واقتصادها، وانظروا إلى سوريا، وانظروا إلى اليمن وما وقع بها يا عباد الله، تأملوا واعتبروا، فإن العاقل من اعتبر بغيره كم أُلق فيها من دماء، ومزق فيها من أشلاء، وانتهكت فيها من أعراض، ونُغبت فيها من أموال، فإن النعم يا عباد الله أيها المسلمون أيها الأحبة في الله، إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاحذروا المشاركة في هذه المظاهرات فيما يسمى بذكرى 25 يناير. نسأل الله القوي المتين العزيز الغفور الجبار سبحانه أن يحفظ مصر وأمنها. اللهم احفظ مصر شامخة، اللهم احفظ مصر شامخة، اللهم احفظ مصر شامخة، اللهم احفظ ولي أمرها بحفظك، اللهم اكلأه برعايته، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم سدد رأيه، اللهم سدد رأيه وأعوانه لحفظ الإسلام والمسلمين، لحفظ الأرواح والدماء والأعراض والأموال، وقبل ذلك يا ربنا حوزة الدين. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم احفظه بحفظك واكلعه برعايتك. اللهم إنا نشهدك أننا في أعناقنا له بيعة، وله منا السمع والطاعة بالمعروف، ونناشدك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ هذا البلد، أن تحفظه يا رب العالمين، فإن المصاب فيه جلل والخطب فيه عظيم. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا. ربنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بفعل هؤلاء السفهاء، ربنا لا تؤاخذنا بفعل هؤلاء السفهاء. اللهم عليك بأعداء مصر من الداخل والخارج، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من الداخل والخارج، اللهم عليك بالمخالفين والمخذلين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة ورافعها في كل مكان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ أهل السنة، اللهم احفظهم من هذه الاغتيالات التي يهدد بها هؤلاء المجرمون، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظ عليهم دماءهم، يرفع كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالخوارج، اللهم عليك بالخوارج، اللهم اقطع عرقهم، اللهم افسد مخططاتهم، اللهم عليك بعاصم عبد الماجد وعوانه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، فكم افسد وضلل الشباب والناس يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا امننا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول امرنا برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.